أهلا بكم جميعا في راديو كندا الدولي، لكم أحلى التحيات من أسرة القسم العربي. تحياتي أنا مي أبو صعب وتحيات زملائي زينة درغام وفادي الهاروني. نرحب معنا اليوم بضيفنا دكتور علي قايدي، الناشط الكندي الجزائري، الدكتور في الفلسفة. دكتور علي قايدي، أهلا وسهلا بك.
مساء الخير والزول في اللون بالأمازيغية.
أهلا
مساء الخير
والأستيقاظ الأمازيغية أيضا. أحلى الأمنيات بعيد رأس السنة الأمازيغية، هل قلتها جيدا دكتور قايدي؟
أسقاس أمقاس
أسقاس أمقاس، كل عيد وأنت بخير.
عيد ناير، عيد ناير،
عيد ناير رأس السنة الأمازيغية، كل سنة وأنت بخير، وكل سنة وأبناء الجاليات المغاربية هنا في كندا بخير، وكل الذين يحتفلون برأس السنة الأمازيغية يناير كما قلت زينة كوليت، الذي يصادف في 12 و13 من كانون الثاني يناير في كل سنة. دكتور علي قايدي، طبعا الاحتفالات تعم كل سنة دول شمال شرق إفريقيا بصورة خاصة، هناك بعض الاحتفالات أيضا، صححني إن كنت مخطئة، في بعض أجزاء مصر وبعض أجزاء موريتانيا.
في احتفالات، خاصة أنا أعرف أن في احتفالات في شمال إفريقيا،
نعم.
تونس، الجزائر، المغرب، وكذلك ليبيا، وكذلك بعض المناطق من مصر في احتفالات، وفيه البعض يتحدثون عن احتفالات حتى فيما يتعلق بنوعا ما جنوب الجزائر، جنوب الجزائر، المالي والنيجر، وكذلك مناطق أخرى من ممكن السودان أو تشاد أو غير ذلك من الدول، ولكن علمي هو خاصة فيما يتعلق بشمال إفريقيا، مصر، ممكن مصر، ليبيا، فيه جزائر، تونس والمغرب.
نعم، طبعا العيد قديم للغاية، ضارب في القدم يمكن القول، مرتبط إلى حد بعيد بثقافة الأمازيغ، بتقاليد الأمازيغ ولغاتهم. ذكرت الاحتفالات في بعض أجزاء مصر، هناك رابط في تاريخ الثقافة الأمازيغية والتاريخ الأمازيغي مع مصر ومع الفراعنة دكتور قايدي كما يقول البعض؟
في رابط مع الفراعنة فيما يتعلق بششناق. ششناق وهو ينتمي إلى عائلة ذات الأصول الليبية، بمعنى أنها من غرب مصر، بمعنى ليبيا، ممكن ليبيا، تونس أو الجزائر أو المغرب. هذه الشخصية استطاعت أن تصل إلى الحكم وتصبح فرعون من فراعنة الحضارة المصرية.
نعم، مي، أود أن أتوجه إلى دكتور قايدي بسؤال عن ما يحمله العيد عادة، يعني ربما مع كورونا، مع الجائحة، عايدنا هذه السنة مع المأدوبات، مأدوبات المأكل والمشرب، يعني هي كما تقول هي في قلب هذا العيد، يعني وكانت هناك فرصة سانحة هذه السنة طالما أن الجميع في المنازل، كيف عايدتم في المنزل لكي لا نقل كيف عايد أهل الجزائر وكل الأمازيغ حول العالم هذه السنة؟
هذه السنة العيد نوعا ما فيه نكهة جديدة مغايرة للنكهة السنة الماضية والسنوات الأخرى، لأننا في ظروف غير عادية وهي جائحة الكورونا، ولكن مع ذلك الناس الذين أعرفهم والذي أتصل بهم كلهم تقريبا احتفلوا بهذا اليوم بشكل يتكيف مع الظروف الحالية، بمعنى أن الاحتفال كان كل واحد قام به في بيته مع عائلته، والتقاسم الذي كان والاشتراك مع الآخرين الذي كان ينظم في السنوات الماضية استطاع البعض أن يعوضه بما يعرف بالشبكات الاجتماعية، وهذا في اتصال مثلا، ممكن الاتصالات المباشرة على الفيسبوك مباشرة أو عن طريق زوم مثلا أو وسائل أخرى، فيه اشتراك، وفيه البعض الآخر فيه تبادل للوجبات، فيه تبادل للوجبات فيما بينهم بطريقة تحترم شروط
منع الزيارات، نعم، الإجراءات الوقائية، نعم،
بمعنى أنه الاحتفال قمنا به ولكن في ظروف الكوفيد،
ظروف استثنائية فرضتها الجائحة، نعم.
دكتور علي، هذا العيد هو أيضا وربما بشكل خاص بالنسبة للكثيرين من الأمازيغيين هو محطة ثقافية، محطة هوياتية، محطة للتذكير ببعض المطالب. هل يمكن القول أن الأمازيغ لا سيما في الجزائر والمغرب قد حققوا الكثير من مطالبهم التاريخية بالنسبة لا سيما بالنسبة للاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية؟
ممكن أن يدخل هذا الاعتراف بما يعرف بالهوية الأمازيغية أو بالبعد الأمازيغي والتاريخي لشمال إفريقيا، وخاصة ممكن أن أتحدث عن الجزائر لأنني أعرف الجزائر أحسن من المغرب وتونس، في اعتراف، وخاصة هذا الاعتراف هو اعتراف مؤسساتي، بمعنى أن الدولة هي التي اعترفت، في حين مثلا مثل هذا العيد كان متداولا وكان الناس يحتفلون به بطريقة تلقائية دون أن يكون هناك أمر أو ترسيم لها لهذا الاحتفال، كان يحتفل به الجميع تقريبا في الجزائر بطريقة تلقائية، ولكن الاعتراف به يعتبر كتتويج لنضال قام سنوات كبيرة إلى غاية تقريبا أول احتفال رسمي كان في 2018
صحيح، ولكن على أرض الواقع كيف ترجم الاعتراف بالأمازيغية كلغة وطنية ورسمية؟ كيف ترجم واقعيا في الجزائر؟ وهذا الاعتراف حصل عام 2016.
الاعتراف باللغة الأمازيغية في اعتراف يمكن نقول أنه شكلي ومؤسساتي، ولكن في الواقع، يتطلب إلى حد الآن مثلا ما فيش، لا توجد قوانين تنفيذية للمادة التي تقول أن اللغة الأمازيغية هي اللغة الرسمية، وكذلك حتى في الاعتراف نفسه، يمكن أن تكون هناك قراءة لإزدواجية في تقييم اللغات، وفيه نوع من لايرشيزاسيون، معناه توضع لغة أسمى من لغة أخرى،
لأن الدستور اعتبر العربية اللغة الرسمية والوطنية،
ليس اللغة الرسمية فقط، يقول لغة الدولة
ولغة الدولة الرسمية،
هي لغة، رسمية، ممكن نقول، ممكن أضيف أنا فقط، بمعنى أنها ليست كاللغة الأخرى، في حين أن المناضلين وكذلك الكثير من الجزائريين ينتظرون أن يعترف باللغة الأمازيغية على أساس أن لها نفس القيمة كاللغة العربية، لا أحسن منها ولا أدنى منها، بمعنى أن اعتراف متساوي، يعني وهذا الاعتراف
كالفرنسية والإنجليزية في كندا،
نفس الشيء، وهذا الاعتراف المتساوي من معناه أنه يستلزم أن يلحق بقوانين تنفيذية وكذلك بإرادة سياسية وبأموال، بمعنى أن ينبغي أن تصرف الأموال لتعليم اللغة الأمازيغية وكذلك إدخالها في كل المؤسسات، ولا ننسى أن اللغة الأمازيغية أنها تدرس في جهات محدودة فقط في الجزائر، وأنها ليست مفروضة كاللغة العربية في البرامج، وليست حتى كاللغات الأجنبية مثل الفرنسية مثلاً، الفرنسية تدرس في كل التراب الوطني، في حين اللغة الأمازيغية لا تدرس في كل التراب الوطني.
في هذا السياق دكتور علي قايدي، المغرب في البداية هناك دعوات في المغرب لترسيم رأس السنة الأمازيغية لكي تصبح يعني يصبح العيد رسميا. بالحديث عن اللغة، كما تفضلت هي لغة رسمية من حيث المبدأ، من حيث القانون، ولكن ليس من حيث التطبيق. عدم تداول اللغة على نطاق واسع يؤدي نوعا ما إلى اندثار اللغة، وطبعا الثقافة، الحضارة، التقاليد مرتبطة إلى حد بعيد باستمرارية اللغة. هل تتخوفون أن يؤدي يعني عدم انتشار اللغة كفاية في طمس نوعا ما التقاليد وحضارة الأمازيغ؟
في هذا الخطر موجود. لماذا؟ لأنه اللغة هي حاملة فكر وحاملة عادات وحاملة للثقافة، بمعنى أنه في حالة ما إذا اندثرت هذه اللغة كيف تندثر؟ تندثر بفرض مثلا ثقافة رسمية على الأجيال الموجودة الآن أو اللاحقة، وهذه الأجيال تصبح أجيال لا تتكلم باللغة الأم بما يعرف باللغة الأم، وممكن أن لغة الأم مع مرور السنين ممكن أن تتحول من اللغة الأمازيغية إلى اللغة العربية عندما يكون الأبوين يتحكمان أحسن في اللغة العربية من اللغة القبائلية أو الأمازيغية بصفة عامة. ففي هذه الحالة الأبناء سوف يعلمونهم اللغة التي تعلمها الآباء من المدارس.
طيب بالأمس، بالأمس في مانيتوبا مثلا على سبيل المثال، الأمة الخلاسية هناك أصدرت عميدة الخلاسيين وهي جدة حكواتية في الماضي، ولكنها أصدرت مؤخرا كتابا يتضمن قصصا عن الأمة الخلاسية تخبر وتسرد عنهم بلغات ثلاث، بلغة الميتشيف التي هي لغة الخلاسيين، واللغة الفرنسية، واللغة الإنجليزية، ثلاث لغات تتحدث ويتحدث بها هذا الكتاب لكي لا تذهب هذه الثقافة طي النسيان. هل هناك محاولات ومبادرات في هذا الإطار؟ حضرتك أستاذ قيدي يعني أنت أستاذ فلسفة، يمكن أن تنشر هذه الثقافة بشكل يستطيع من يعيش في كندا وأمريكا الشمالية أن يقرأ باللغة الإنجليزية والفرنسية واللغة الأمازيغ ليفهم أكثر هذه الثقافة مثلا.
فيه مثقفين يعملون ولهم إنتاجات كثيرة في هذا المجال، سواء يكتبون مباشرة باللغة الأمازيغية كتابة أكاديمية بمعنى أنها لغة محكمة وفيها قواعدها كاللغات الأخرى، وفيه كذلك أعمال أخرى تكتب باللغة العربية وكثيرا كذلك باللغة الفرنسية للتعريف بالبعد الأمازيغي للجزائر مثلا. فيه إنتاج في هذا الاتجاه، وفيه إنتاج، ولكن يحتاج إلى تدعيم. لماذا؟ لأنه فيه بصفة عامة فيه نوعا ما الناس لا يقرؤون بصفة عامة، وما بالك إذا كان يخص مجال مثل اللغة الأمازيغية، مثل البعد الأمازيغي أو شيء آخر. ولهذا فينبغي مثلا تدعيم مثلا من الدولة للمثقفين الذين لهم هذه الاهتمامات، مثلا بأموال في هذا الاتجاه ممكن أن يكون هناك إنتاج، وكذلك استغلال منتوجاتهم الفكرية في البرامج المدرسية. لأنه ما الفائدة في كتابة مثلا رواية أو تطرق إلى تاريخ للثقافة الأمازيغية ولا يعلم لأبنائنا في المدارس؟ ولهذا الإشكال موجود هنا، المدرسة هي الأساس، وهنا الحل سيأتي من المدرسة، والمدرسة هي التي سوف تحمي البعد الأمازيغي للجزائر.
دكتور علي، قلت أن الناس لا يقرؤون ولكنهم يسمعون ويستمعون، والعام الراحل شهد رحيل أهم مغنٍ للأغنية الأمازيغية وأعني إدير، ما كان تأثير إدير على مدى عقود من الزمن في نشر الثقافة الأمازيغية؟
إدير ممكن نقول أنه كان أسطورة وهو حي. لماذا؟ لأنه طريقة غنائه وكذلك محتوى نصوصه استطاع أن يقتحم حتى المؤسسات التي كانت ترفض البعث الأمازيغي، لأنه إدير كان يفوتونه حتى في التلفزة الجزائرية. لماذا؟ لأنه
ترفض يمنعونه، يعني
كان يفوت في التلفزة الجزائرية وغناؤه كان يفوت، لم يكن محظورا مقارنة بفنانين آخرين. ولهذا فالجزائريين بصفة عامة سواء كانوا يتحكمون في اللغة الأمازيغية أم لا يحبون إدير، سواء كان يتكلم باللغة العربية أم باللغة الأمازيغية. بمعنى إدير دخل في المخيلة الجماعية للجزائريين واستطاع أن يعطي للبعد الأمازيغي مكانة جزائرية. ولهذا فإدير أسطورة، ومثلا إدير أغانيه معروفة حتى على المستوى الدولي، ولكن في المدارس مثلا ممكن أن تدرس، ولما لا؟ لأنها عبارة عن شعر، ولماذا لا تدرس؟ ولماذا لا يدرس نص من نصوص إدير أو نص من نصوص أحد عمالقة اللغة الغناء الأمازيغي وهو أيتم قلات، التي تعرف نصوصه بأنها نصوص فلسفية؟ ولماذا لا تدرس نصوص مثلا لسليمان عازم وهو تقريبا أبو الأغنية الأمازيغية؟ لماذا لا تدرس ونصوصه هي نصوص كذلك من الناحية الأدبية لها قيمتها؟ ولهذا أرجع دائما إلى المدرسة.
نعم، وهذا دليل كما قالت كوليت على أهمية الفنون في الحفاظ على التقاليد، على العادات ونقلها إلى الأجيال. بالنسبة لرأس السنة الأمازيغية بالتحديد ومعانيها، لمن لا يعرف الكثير عنها دكتور علي قايدي، رأس السنة الذي يقع في هذه الفترة من السنة مرتبط إلى حد بعيد بالأرض، ويجري الحديث عن سنة فلاحية إشارة إلى الموسم الزراعي في هذه المرحلة من السنة في دول شمال إفريقيا. أخبرنا قليلاً عن قيم رأس السنة ومعانيها وارتباطها بالأرض، بالعادات، بالأسرة، بكل القيم يعني التي تدعو إليها.
هذا التاريخ يرمز إلى نهاية الموسم الحرث، وموسم الحرث موسم بين قوسين موسم شاق، وهو الموسم الذي يحضر الفلاح لإنتاج فيما بعد، للزرع ثم الحصاد فيما بعد. بمعنى أنه هو الأساس، هو بداية العمليات الزراعية تبدأ والفلاحية تبدأ في هذا الموسم. بمعنى أنه مثلا فيه فال ما يعرف بفال خير، ولهذا فالمأكولات كلها مرتبطة بالقمح وببعض
الحبوب
البقول، بما يعرف بالبقول إلى غير ذلك. فهذه فال خير، والمعروف تاريخيا أن في شمال إفريقيا أنها كانت تقريبا الأراضي الفلاحية هي أراضي زراعية وأراضي خاصة للقمح. القمح كان تقريبا معروف منذ القدم في هذه المناطق، في هذه المنطقة.
ومن هنا أهمية المأكولات، وبخاصة أكلة الكسكس الذي يقول الكثيرون إن أصلها أمازيغي. دكتور قايدي،
نعم، الكسكس وفيه كذلك أطباق أخرى، مثلا ما يعرف تسمى عندنا باللغة الدارجة العربية الدارجة البغرير، أو باللغة الأمازيغية ثرقيقين أو ثغرفين. ثرقيقين أو ثغرفين عبارة عن كما الكريب، ولكن بسمك وبالسميد بدقيق، والبعض لنوع ما للتهكم فقط يسمونها الميلترو، بمعنى فيها الكثير من الثقوب. هذه أساس طبق أساسي في اليوم مثل يناير.
ربما أود أن أتوجه إلى الضيف الكريم، بما أنك تدرس الفلسفة ودرست الفلسفة، كم نحن بحاجة إليها في هذا الوقت لكي نتجاوز الواقع. أكثر وقت يمكن أن نحتاج به إلى الفلسفة هو اليوم، فبماذا ينصحنا الفيلسوف لنتخطى الأزمة التي تعصف الأزمة الصحية؟
الأزمة الصحية فيه طرحت إشكاليات فلسفية كبيرة، مثلاً فيما يتعلق باللقاح في حد ذاته، هل أقبل باللقاح على أساس منفعتي الشخصية أم أقبل باللقاح تفكيراً
على أساس المنفعة العامة،
المصلحة العامة وفي الآخرين كذلك. فيما هل مثلاً أحترم بعض التعليمات التي تحد من حريتي، هل أحترمها لأن احتراما للآخرين، أم سوف
أعود بالمنفعة علي
على أساس أنها قمع، على أساس أنها قمع وحد لحريتي. إذن فيه وكذلك أن الجائحة جعلتنا نفكر فيما هو أهم، تنسينا الأمور المادية الأخرى، خاصة الشهور الأولى تنسينا الكثير من الأمور المادية التي كانت تلهينا عن ما هو أساسي في الحياة وما هو أساسي هو الآخر الذي نعيش معه دائما كل يوم نحن معه، ولكن قليلا ما نفكر فيه لأننا تعودنا أن يكون دائما معنا. ولكن الآن مع الخطر ممكن أن نقول أنه سوف تكون آخر فرصة لكي أتصل معه، لكي أتحدث معه، ولهذا فلما لا أستغل هذه الفرصة. وكذلك فيما يتعلق بممكن البيئة، في أمور ضرورية ممكن أن تبقى الإنسانية توجه كل جهودها لهذه الضروريات وتحاول أن تقسم هذه الضروريات على كل الناس بطريقة متساوية، بحيث أن كل واحد يستطيع أن يحقق ما يرغب فيه وما يحتاج خاصة إليه. إذن فيه إشكاليات في فلسفية من هذا النوع تجعلنا نفكر ليس في أنفسنا ولكن في شخصنا مع الآخرين.
هناك المهم وهناك الأهم كما يقال. على أي حال نتمنى لك مرة أخرى ولكل من يحتفل برأس السنة الأمازيغية أحلى الأمنيات رغم الجائحة دكتور علي قايدي، وشكرا لك لهذا الحديث.
شكرا. نعم. شكرا على استضافة، وأقول لكم مرة أخرى أسقس أمقاس وعام سعيد.
عام سعيد.
شكرا.
تريبيا.
كتير حلو، كتير انتريسان اللي حكيته عن الفلسفة، عطول هيك